الليل وراء.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بحكم الصالحين. أيها الإخوة، وحكمة اليوم قالها إمام عظيم من أئمة الفقه الإسلامي، إنه الإمام أبو حنيفة. يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لن يسأله عما قال فقد هانت عليه نفسه ودينه. وكان يقول: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنأ وعلي الوزر. أيها الإخوة، هذه كلمة حكيمة ينبغي أن نتخذها نبراسا، وينبغي أن نتخذها منهج حياة، ألا نتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. ولكن قبل أن نعيش مع هذه الكلمة الحكيمة ونرى كيف طبقها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف طبقها التابعون وتابعوهم إلى عصرنا هذا من العلماء المخلصين، تعالوا لنعيش قليلا مع قائل هذه الحكمة. إنه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت التيمي رحمه الله تعالى. هذا الرجل العالم الذي شهد له من بعده من العلماء بالعلم، شهد له الإمام مالك، شهد له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قيل للإمام مالك: رأيت أبا حنيفة؟ قال: رأيت رجلا لو حدثك أن هذه السارية من ذهب لقامت به حجته، أو لأثبت الحجة على ذلك. يريد أن يقول من شدة عقله ومن ذكائه ومن قوة حجته وتمكنه في العلم. هذا كلام الإمام مالك في شأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام العالم المتبحر في العلم، المتمكن في العلم، الذي شهد له هؤلاء العلماء، يقول كلمة وحكمة كهذه التي سمعناها. الإمام أبو حنيفة كان عنده من العلم ومن العقل ومن الذكاء ما مكنه من دعوة الناس ومن أن يهتدوا بإذن الله تعالى على يديه. يقولون جاءه بعض الزنادقة، وزنديق في لغة القدماء كأنها تعني كلمة ملحد في زماننا. الملحد هو الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. قالوا له: نحن نريد أن نناظرك، أنت بتدعي أن الله عز وجل موجود ونحن نقول إنه غير موجود، تعال لنتحاور. فقال لهم: دعوني فإنه قد جاءني خبر وأنا به مشغول. قال: وما هذا الخبر؟ قال: أخبرت عن سفينة تمشي في البحر وتكافح الأمواج وتتخطى الصعاب، وهي مع ذلك تمشي باتزان وغير ذلك، ومع ذلك لا قائد لها ولا ربان لها ولا قبطان لها. فقالوا له: كيف يكون ذلك؟ هل هذا يقبل عقلا؟ هل هذا يقبله العقل؟ قال: سبحان الله، إذا كان هذا لم يقبل في سفينة تمشي في البحر، فكيف بهذا العالم السفلي، يعني العالم الذي هو على الأرض المليء بالعجائب، وكيف هذا بالعالم العلوي المليء بالأفلاك والكواكب والنجوم؟ هل يعقل أن تكون بغير صانع؟ قالوا فاهتدوا على يديه بإذن الله عز وجل، وهداهم الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان إنسانا يتعالى عن الصغائر، ويتعالى عن ويترفع عن الدنايا والأحقاد والحسد وغيره. وكانوا يقولون إنه كان يردد: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد. يحسدني من يحسدني، ويحقد علي من يحقد، أنا في طريقي إلى الله عز وجل، ولا حرج في ذلك، فقد حسد أهل الفضل من قبلي من الناس، وهذا أمر ليس بجديد. هكذا يريد أن يقول: إنني لا أنزل إلى هذا المستوى، مستوى الحاسدين ومستوى الحاقدين، ولا ألومهم، فهم في مجالهم وأنا في طريقي إلى ربي وفي طلب العلم إلى غير ذلك. هكذا كانت شخصية هذا الإمام العظيم، حتى يروى إنه كان له جار وكان مسرفا على نفسه، شاب مسرف على نفسه، قالوا: وكان يشرب الخمر، فإذا غاب عقله ظل يصيح في الليل ويقول: أضاعوني وأي فتن أضاعوا، ويردد هذه الكلمات، وكان يتأذى منه سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام غاب صوته، فذهب وسأل عنه، فقيل إن يعني الشرطة أو الأمير قبض عليه وسجنه، فذهب في الصباح وكلم الأمير في شأنه رعاية لجواره وحسن جواره، فعفى عنه الأمير وعفى عن كل من أخذ في هذه الليلة، ورجع الإمام أبو حنيفة بهذا الإنسان المسرف على نفسه العاصي، وقال له بعد أن أوصله إلى بيته: أترانا قد أضعناك؟ قال: لا والله ما أضعتموني، ولكن أحسنتم إلي وأحسنتم جواري، أو كما قال. وتاب على يد الإمام أبي حنيفة بعفوه وبحسن أخلاقه وبحسن جواره. الحديث عن سيدنا الإمام أبي حنيفة أيها السادة يطول، وهؤلاء ما بلغوا هذه المكانة في قلوب الخلق إلا يعني نظنهم كذلك، ولا نزكي على الله أحدا ونحسبهم كذلك والله حسيبهم، إلا بعد أن أحبهم المولى عز وجل سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، الإمام أبو حنيفة مع كثرة علمه ومع شهادة الناس له بالعلم، إلا أنه كان يخاف من مسألة الفتوى، ويقول: لولا الفرق من الله عز وجل، لولا الفرق، يعني لولا الخوف من الله عز وجل أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا. يكون له المهنة وعلي الوزر، يعني أنا أفتيه بأن هذا الشيء حلال له، يروح يتمتع بهذا الشيء، وربما أكون أنا المخطئ وأحللت له ما حرم الله عز وجل، وآخذ أنا الوزر. وكأنه يحذرنا ويحذر كل المسلمين من القول على الله عز وجل بغير علم، وإنه لا تتجرأ على الفتوى في دين الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، انصح، تواصى بالحق وتواصى بالصبر، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر في الأشياء المتفق عليها التي لا تحتاج إلى فتوى، ولكن لا تتجرأ على الإفتاء في دين الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نحن لا يبلغ علمنا عشر معشار ما علمه الله عز وجل لهؤلاء الكبار، وهم كانوا يخافون هذا الخوف من الفتوى ومن الكلام في دين الله سبحانه وتعالى، فكيف بنا نحن؟ ولذلك هو كان يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لن يسأله عن ذلك، فقد هانت عليه نفسه وهان عليه دينه. هذا ظن خاطئ، أنك تتكلم في دين الله عز وجل وتظن أنك لن يحاسبك الله عز وجل، كلا، ستحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فانظر ماذا يخرج من فمك، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. هكذا علمنا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة إنه هذه الكلمة لها أصل في السنة ولها أصل في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الإنسان لا يتجرأ على القول على الله عز وجل بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل البلدان ويعني أحب البلدان إلى الله، أبغض البلدان إلى الله عز وجل، فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأله فأخبره أن أفضل البلدان هي المساجد، وأن شرها هي الأسواق، الأسواق لما فيها من الأيمان الكاذبة والغش والتدليس والخداع والانشغال بالدنيا عن فرائض الله عز وجل إلى آخره. إذا كان الإنسان متخلق بهذه الأخلاق فالأسواق ستكون شيئا سيئا، إلا أنه في المقابل التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. هكذا نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، قل لا أدري. ولا أدري كما يقولون نصف العلم، كان الإمام الشعبي عليه رحمة الله يقول: لا أدري نصف العلم. وكانوا يقولون في الحكمة: من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أعلم فقد أجاب. يعني لا تستحي أن تقول لا أدري عما لا تدري، وإنما ليكن عندك الجرأة على ذلك، وإلا إذا أخطأت لا أدري أصيبت مقاتلك. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. يعني إلا ما بيعرفش يقول لا أدري ده عرض نفسه للهلاك والعياذ بالله. ليه؟ لأنه ليس هناك إنسان يعلم كل شيء وفوق كل ذي علم عليم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل في مسألة فأجاب فيها، أجاب باجتهاده بما يظن أنه الصواب، فقال له رجل: ما هكذا يا أمير المؤمنين، المسألة الصواب فيها كذا. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. الله أكبر. هكذا تواضع الكبار، وهكذا تواضع العلماء، وهكذا تواضع الصحابة. قال له: أصبت أنت، كلامك صحيح، أنا رجعت إليه وأنا كنت مخطئا، وفوق كل ذي علم عليم، أنت أعلم مني في هذه المسألة، وإن كنت أنا أعلم منك في غيرها من المسائل لا بأس ولا حرج. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا الصحابة الكرام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل في مسألة فيقول: هذا أمر لم يفعله اللذان من قبلي، هذا أمر لم يفعله اللذان من قبلي، فدعوني حتى أسأل الناس. سئل في مسألة هو لا يعرفها، مسألة جديدة لم يفعلها اللذان من قبله. من اللذان من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ إنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الصديق أبو بكر رضي الله عنه. أمر جديد، أمر مسألة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن على عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فسيدنا عمر يقول: هذا أمر لم يفعله اللذان من قبلي، فدعوني حتى أسأل الناس. كان من الممكن يقول: كيف أقول لا أفعل لا أعلم وتأخذه العزة بالإثم، لكن هؤلاء قوم أرادوا الله عز وجل وكانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، ما أرادوا مجدا لأنفسهم ولا أن يذكروا بين الناس، وإنما علموا أن العلم أمانة وأن الدين أمانة. ولذلك قال لهم: أنظروني حتى أسأل الناس، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان بعض السلف لما يرى جرأة الناس بعد ذلك على الفتوى كان يقول إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو سئل فيها عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. قول إيه الجرأة دي؟ ما هذه الجرأة على الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم؟ إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو عمر رضي الله عنه نفسه سئل فيها لجمع لها أهل بدر، لقال للناس أنظروني حتى أستشير الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر، وقال لهم الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويقول عمر يتروى، ولو سئل لتروى، وكان يتروى وينتظر ويستشير، والواحد منكم يفتي هكذا وكأنه الأمر سهل ويسير، هانت عليه نفسه وهان عليه دينه فتكلم في دين الله بغير علم، وهانت عليه نفسه فعرضها لعذاب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يحذر من القول على الله عز وجل بغير علم، فيخبرنا أنه حرم ذلك تحريما شديدا، وقرن ذلك بأكبر الكبائر عند الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أمور خمسة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر أن تقول على الله بغير علم، لأن هذا من وسواسة الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يريدك أن تتكلم عن الله عز وجل بغير علم، يريدك أن تتجرأ على هذا، يريد أن يبدل الدين وأن يغير الدين وتغير الحقائق، فهذه وسوسة الشيطان، فاحذر أن تكون من هؤلاء. الله عز وجل كان ينعي على أهل الشرك أنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى، فكان يقول سبحانه وتعالى وما زال قائلا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك. الله أذن لكم أن تجعلوا هذا حلالا وهذا حراما بغير علم وبغير دليل شرعي من قرآن أو من سنة، إياك أن تتجرأ على ذلك. والآية الأخرى عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يحذر من التحريم والتحليل الذي كان يرتكبه هؤلاء، يعني حذرنا ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آياته. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، الصحابة الكرام كما قلنا كانوا يهربون من الفتوى. يعني يقول أحد التابعين سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن مسألة، فسألت أحدهما فقال لي سل الآخر فإنه خير مني وأعلم، وسألت الثاني فقال لي سله فإنه خير مني وأعلم. كل واحد منهم يلقي بالفتوى على الآخر حتى لا يتحمل هذه الفتوى أمام الله سبحانه وتعالى. يبقى الصحابة الكرام كانوا مع جلالة قدرهم وعلمهم بدين الله سبحانه وتعالى كانوا يهربون من الفتوى مخافة الله سبحانه وتعالى. فواجب علينا نحن، وكأنهم يعلموننا وكأنهم يرشدوننا كيف نتصرف وكيف نقول. وسيدنا علي بن أبي طالب روي عنه أنه كان يقول لأصحابه إذا سئلتم عما لا تعلمون فهربوا. قالوا كيف نهرب يا أمير المؤمنين؟ قال قولوا الله أعلم، أهرب من ذلك وقل الله أعلم، لا تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من أجاب الناس في كل ما سئل عنه فهو مجنون. الإنسان اللي عنده لكل مسألة جواب يعني يتكلم وخلاص بغير علم، صح ولا خطأ، مش المسألة مش شغلة باله، ده مجنون، هان عليه دينه وهانت عليه نفسه. يعني إما أحمق وإما مجنون وإما مغرض يريد أن يبدل كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عالم ابن عالم، صحابي ابن صحابي، تلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم من الأيام يسأله سائل عن مسألة في العلم، فقال له لا أدري لا أعلم. فانصرف الرجل وهو يعني يتعجب، إذا كان ابن عمر لا يعلم فمن الذي يعلم؟ فانصرف وهو متعجب. قالوا فأقبل ابن عمر على نفسه وقبل يد نفسه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. يعني هكذا وكأنه يحمد الله عز وجل على توفيقه له أن نصره على نفسه وقال لشيء لا يعلمه أنا لا أعلم هذا الشيء. إذن أيها الإخوة، من قال لا أدري الناس يعلمونه، العلماء يقولوا تعالى لما نعلمك، وإذا قال أدري سألوه حتى لا يدري. المدعي بينكشف سريعا، اللي بيدعي أنه يعلم كل شيء ويعلم كل العلم ويعلم كل المسائل، هذا ليس هناك إنسان بهذه الوسيلة أو الطريق. ولذلك يعني يقولون علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك أمر الفتوى أمر خطير وأمر يحتاج منا إلى أن نتريث قبل أن نتكلم فيه. خذ نماذج أخرى، يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهذا كان فقيها عظيما من فقهاء المدينة، وكان رجلا عالما كبيرا. يقولون دخل عليه رجل وهو في مجلس العلم فسأله عن مسألة، فقال القاسم ابن محمد لا أحسنها المدرسة، المسألة دي أنا ما درستهاش. فقال له الرجل كيف، إني يعني دفعت إليك دفعا، أنا سألت الناس أسأل مين؟ قالوا لي اسأل القاسم ابن محمد، ووجهت إليك فكيف تقول لي إنك لا تدري؟ فقال له القاسم يا ابن أخي أو يا أخي، لا تنظر إلى طول لحيتي والتفاف الناس حولي، والله لا أحسن مسألتك. فانصرف الرجل، وكان في مجلسه أحد الشيوخ الكبار، فقال له يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك في مجلسك هذا. فقال لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم في دين الله بغير علم. هنا هذا الموقف يعني فيه عدة دروس. الدرس الأول إن الرجل الذي أراد الفتوى سأل من أسأل في مسألتي، عنده سؤال، هل يعني يسأل أي حد كده في الشارع؟ هل يسأل أي طالب علم؟ ولا يبحث عن أعلم الناس في هذه المسألة؟ بعض الناس يتساهل في مسألة الفتوى، ربما يسأل عامل في مسجد هو يقول لك اصل هو قاعد في المسجد بقى اكيد يعرف. لا، العامل الذي في المسجد على الرأس وعلى عيننا ورأسنا، ومهمته عظيمة، أعظم مهمة تنظيف بيوت الله عز وجل، لكن ليس عالما، لا يستفتى في الدين، ولو أفتى في الدين يكون وزره عليه. إنما ينبغي على من لا يعلم أن يقول لا أعلم. طب وصاحب الفتوى؟ قالوا ينبغي عليه أن يبحث عمن يعلم، وأن يبحث لدينه، يعني لا يرضى لدينه بأقل ما يرضاه لدنياه. لو اشتكت معدته، ولا اشتكى قلبه، ولا أوردته، ولا شرايينه، الأمراض العضوية، نسأل الله لنا ولكم العافية، لسألنا عن أعظم طبيب في هذا التخصص. ليه؟ يقول لك دي حياة أو موت، الموضوع لا يتحمل الهزار ولا يتحمل العبث. طيب والدين؟ قالوا نفس القضية، يعني لابد أن تبحث لمسألتك عن عالم متخصص، لا تسأل أي أحد، ولكن سأل المتخصصين. وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالرجل لما بحث عن العالم قيل له اسأل القاسم بن محمد، فجاء إلى القاسم بن محمد. القاسم بن محمد قال والله أنا لا أحسن هذه المسألة، وهذا تواضع العلماء، وهذا هو الخوف من الله عز وجل. قال له أنا لا أحسن هذه المسألة، المسألة دي أنا ما أعرفهاش، معناها إن أنا لسه هرجع وأدرس المسألة. ومش معنى كلمة لا أدري إنه ده رضا بالجهل، وإن الإنسان خلاص يتكاسل ويمسك كلمة لا أدري وخلاص ويبقى كده. لا، إنما معنى لا أدري، لا أدري الآن، وإنما ما دمت تصدرت للعلم وللفتوى ابحث فيها فيما بعد. ولذلك العاقل هو الذي يقول للسائل أنظرني، طب اديني فرصة أسأل مشايخنا، اديني فرصة أبحث في المسألة، لأن هذه أمانة بين يدي الله عز وجل، ولا تستحي من هذا. الإمام الشعبي عليه رحمة الله سئل في مسألة فقال لا أعلم أو لا أدري، فقال له السائل أما تستحي وأنت فقيه العراق أن تقول لا أدري؟ فقال له ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت لربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني لماذا أستحي؟ هل أنا أعلم كل شيء؟ لا، وإذا ظننت بي هكذا يبقى ظنك خاطئ. قال له الملائكة لم تستحي أن تقول لله عز وجل لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنا أيضا لا أستحي أنك إذا سألتني في مسألة أن أقول لك لا أعلم، أنظرني حتى أسأل العلماء، أنظرني حتى أبحث في مسألتك، هكذا. فالقاسم بن محمد رحمه الله تعالى قال والله لا أحسنها. فتعجب الرجل، كيف وأنت القاسم بن محمد لا تعلم هذه المسألة؟ قال يا بني لا تنظر إلى طول لحيتي والتفاف الناس حولي، دي مش علامة على العلم، ربما أكون أنا رجل جمع الله لي القلوب وفتح لي القلوب وأحسن الكلام وأحسن الموعظة فالتف الناس حولي، لكن ليس معنى هذا أنني أعلم كل العلم ولا تخفى علي خافية. قال والله يا بني لا تنظر إلى طول لحيتي والتفاف الناس حولي، والله لا أحسن مسألتك. وانصرف الرجل مؤدبا، لم يتطاول على العالم، لم يقل له كيف أنت لا تعلم ولماذا إذن تجلس في مجلس العلم أو غير ذلك، ولكن وقر هذا واحترم هذا. ثم الموقف أو الدرس الثالث هو موقف الجالسين في مجلس القاسم بن محمد، أن يقول له أحدهم إلزمها، إلزم هذه، ورجل كبير حكيم يقول له إلزم هذه الكلمة، إلزم كلمة لا أعلم، إلزم كلمة لا أدري، فوالله ما كنت في مجلس أنبل منك في مجلسك هذا. المجلس ده رفعك في عينينا أكتر لما قلت لي شيء لا تعلمه إنك لا تعلم. هكذا يقدر الناس الصالحون العالم الذي يحترم علمه ويحترم نفسه ويحترم دينه. فيرد القاسم بن محمد ويقول والله لا أن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم في دين الله بغير علم، لأن هذه مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى لا تكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، إنما إثمه على من أفتاه. يبقى كيف تتحمل هذا؟ كيف تتحمل إثم إنسان أفتيته ويسألك الله عز وجل؟ الإمام أبو حنيفة بيقول لك ربنا هيسألك إذا تكلمت في العلم. ولذلك أنا أخاف إن أنا أتكلم في الفتوى، هكذا يقول الإمام أبو حنيفة في حكمته. ولذلك لما أرادوا أن يتولى القضاء أبو حنيفة رضي الله عنه رفض، حتى قيل إنه ضرب، الوالي أو الحاكم في زمانه ضربه عقوبة له على رفضه أن يتولى القضاء، لكن هو يخاف من حكاية تولي القضاء والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يعني طيب، هل هذا يقلل من شأن القضاء؟ هل هذا يقلل من شأن الإفتاء؟ لا يقلل، لكن كأنها رسالة إلى الناس. هذا الأمر مسؤولية عظيمة جدا، ولا يقدم عليها إلا من يتحملها ويعلم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليعد للسؤال جوابا. وإلا فالعالم الذي يفتي الناس بالعلم ويدل الناس على الله عز وجل ويعلم الناس الخير، هذا من أفضل المنازل عند الله سبحانه وتعالى، هو وريث النبوة. هكذا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أول من أفتى الناس، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أفتوا الناس، لكن أفتوا الناس بعلم. وكأنه هنا لابد أن نفرق بين مقام العالم الذي يعلم ويأتي بالأدلة ويخفف على الناس. يعني كان بعض الناس يروون عن سفيان الثوري عليه رحمة الله أنه قال: ليس إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. بعض الناس يتخيل أنه لما يحرم على الناس هو كده بيفعل الصواب، ولك فلان يحل أنا بأحرم. لو أحل بغير دليل وأنت حرمت بغير دليل كلاكما سواء. ولذلك القضية مش التحريم أو التحليل، القضية العلم قبل التحليل والتحريم. ولذلك الإنسان الذي يحرم الحلال ويتشدد ويشدد على الناس ليس بأقل جرما ممن يحل الحرام، كلاهما يعني كبير عند الله سبحانه وتعالى، يعني عمل من الكبائر إن الإنسان يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله عز وجل لعباده. إذن العاقل هو الذي لا يتكلم إلا بعلم. سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل في 48 مسألة، فيقول في 32 منها لا أدري، ويسأله سائل عن مسألة فيقول لا أدري، فيقول له السائل إنها مسألة خفيفة، فيغضب الإمام مالك ويقول: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن خلاصة القول الذي أراد الإمام أبو حنيفة أن يوصله إلينا أن الفتوى في دين الله عز وجل أمر عظيم، وأن الإنسان سيسأل عنه بين يدي الله، فليتق الله كل إنسان يتكلم في العلم، فلا يتكلم إلا بدليل وإلا ببينة من كلام الله أو كلام رسوله أو فتوى العلماء المتخصصين. هكذا أيها الأخوة. طيب، إذا كان هذا في شأن الفتوى وينبغي ألا يتجرأ عليها إلا المتخصص العالم الذي يعني أعطاه العلماء شهادة ورخصة أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، فما الحكم في الدعوة؟ قال العلماء: فرق بين الفتوى والدعوة. الفتوى لا يتكلم فيها إلا المتخصصون، لكن الدعوة تبليغ دين الله عز وجل: بلغوا عني ولو آية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى الدعوة إلى دين الله عز وجل قدر المستطاع هذه مسؤولية كل إنسان مسلم. في أمور كده لا تحتاج إلى إفتاء، الصلاة واجبة، الحجاب واجب، الرشوة حرام، السرقة حرام، الزنا حرام، أمر بالمعروف نهي عن المنكر لا يحتاج إلى علماء، ولكن يحتاج إلى إنسان يحمل هم الدين ويحب الخير للناس، وهذا سبيل النجاة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من طريق النجاة الإيمان، العمل الصالح، أن يتواصى المسلمون فيما بينهم بالحق وبالصبر. الدين النصيحة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علامة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج إلى إفتاء، ولكن تحتاج منا إلى أن نتناصح فيما بيننا، فلنحذر من الفتوى ولندعها لأهلها من المتخصصين من أهل العلم، ولا نتجرأ عليها بغير علم، ولنعمل في الدعوة والنصيحة وتحبيب الإسلام إلى الناس وتحبيب الخير إلى الناس، وأن ندل الناس على خالقهم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. عشنا أيها الإخوة في هذه الحلقة مع هذه الدرة من درر الحكم من أقوال الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى، الذي قال لنا: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لن يسأله عما قال فقد هانت عليه نفسه ودينه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع درة جديدة من درر الحكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة